الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الصوتيات. قال: ويحصل منه، يحصل من الصوت يعني من الذبذبات، منه آخر يعني صوت آخر، إشارة إلى الصدى. الإنسان إذا كان في منطقة صحراوية وفيها جبال ويتكلم، يجد أن الصوت يرجع ويسمى الصدى، يعني ذبذبات تصطدم بالجبال ويعود الصوت يسمى الصدى. قال: الصوت إنما يحصل باعتبار التموج. نعم، فالتموج علة معدة لظهور الصوت في الهواء، تموج في الهواء الواصل إلى سطح الصماخ. هذه كلها بينا، وقد بينا وجوده في الخارج، وبينا ما معنى كونه في الخارج. فإذا تأدى التموج إلى جسم كثيف، يعني اصطدم بجسم كثيف مقاوم لذلك التموج، رده، هذا الرد يسمى الصدى. فحصل منه تموج آخر، وحصل من ذلك التموج الآخر صوت آخر هو الصدى. نعم، ولهذا يقول يحصل منه آخر، متى؟ إذا اصطدم بجسم كثيف. والظاهر أن هذا الصدى إنما يحصل من تموج الهواء الحاصل بين الهواء المتموج والمتموج إلى المقاوم، يعني إلى الجبل، وبين ذلك المقاوم، لا من الهواء المتوجه بعد صدمه بالمقابل. لا، ليس بعضهم يتصور أن الصدى يعني يصطدم بالجبل ثم إذا رجع هذا الهواء هو الذي يصنع ذلك الصدى، لا، والاصطدام. نعم، اصطدام، اصطدام يعني قرع، مو قلع، قرع، ضرب. وإن كان في احتمال، يعني يقول العلماء الحلي، في احتمال أن يكون لاصطدامه بالكثيف قد يكون للهواء الذي هو بين المتكلم والجبل حين عودة التموج إلى الإنسان. وكلام المصنف رحمه الله محتمل لهما، لأن قوله ويحصل منه آخر يحتمل كلا المعنيين، يعني لم يقيد هذا الآخر من هو. إذن إذا تحرك صوت إلى جسم كثيف كالجبال مثلا، فيرجع هذا الصوت يسمى الصدى، يعني يصطدم بالجبال ثم يتموج راجعا. إما أن يكون هذا الصدى من أصل القرع، يعني ضرب الجبل والاحتكاك، أو من الهواء الذي بين الجبال والإنسان المتكلم، هذا يسمى الصدى. نعم، معروف. نعم، قال: وتعرض له كيفية مميزة تسمى باعتبارها حرفا. بعد ما كمل هذا الصوت وتعريفه والإشارة إلى الصدى، يتكلم عن الحروف، عن الجمل، عن الكلام. نعم، قال: تعرض للصوت كيفية، يعني الحرف، يعني التكلم بالحروف، حيثية من حيثية الصوت، يعني الصوت بنحو. تعرض للصوت كيفية يتميز بها عن صوت آخر مثله تميزا في المسموع. نعم، طبعا الحرف يسمع، يسمى الصوت باعتبار تلك الكيفية حرفان، وهي حروف التهجي ألف باء وكذا، وحصرها غير معلوم بالبرهان. نعم، هذا هو الحرف، يعني من تجليات الصوت، ولكن صوت بنحو بكيفية ما. ثم يقسمه، قال: وإما مصوت أو صامت، متماثل أو مختلف. يعني مصوت يعني فيه صوت، لا، صامت يعني ما فيه لين، متماثل جيم جيم، ثم تأتي إذا اجتمع تأتي الشدة والإدغام أو مختلف جيم وحاء كما يقول بالذات أو بالعرض. أقول تنقسم الحروف إلى قسمين مصوت وصامت. فالمصوت هو حرف المد واللين يعني الواو والألف والياء وهي إنما تحصل في زمان. طبعا الكلام يجب أن يكون فيه امتداد وإما صامت وما هو ما عداها من الحروف. نعم. والصامت إما متماثل كالجيم والجيم إذا اجتمع أدغم فجاءت شدة أو مختلف كالجيم والحاء أو الجيم والميم. والمختلف إما بالذات كالجيم والحاء أو بالعرض وهو إما أن يكون أحد الجيمين مثلا ساكنا والآخر متحركا أو يكون أحدهم متحرك بحركة والآخر بضدها. نعم هذه تقسيمات تصورية فقط. نعم قال وينتظم من الحرف الكلام بأقسامه. نعم إذن الكلام هو ماذا حروف منضدة به كيفية خاص. أقول هذه الحروف المسموعة إذا تألفت تأليفا مخصوصا أي بحسب الوضع سميت كلاما. بحسب الوضع لا أعتقد يعني إلا إذا كان الوضع بالمعنى المعنى المقولي تتموضع. نعم لا يذهب الذهن إلى الوضع للاعتبار يعني ذلك وضع وضع المعنى لوضع اللفظ للمعنى. انظر هنا الوضع المقولي يعني تتموضع. نعم بحسب التموضع سميت كلاما يعني هذه الحروف إذا تموضعت بكيفية خاصة تسمى كلاما. نعم أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هذه كلها حروف نعم تموضعت بكيفية خاصة فنشأ ما يسمى الكلام. فحد الكلام على هذا هو ما انتظم من الحروف المسموعة. انتظم يعني اتسق من الاتساق يعني انتظم. ويدخل فيه المفرد وهو الكلمة الواحدة كزيد في جملة والمؤلف التام الذي يصح السكوت عليه وهو المحتمل للصدق والكذب باعتبار الواقع. نعم وليس الجملة التي تحتمل الصدق والكذب هو القضايا لأن الجملة ما عندها علاقة بالواقع. الجملة إذا صارت يعني الجملة الحرفية الجملة الكلامية إذا صارت معنى ما يعني دخلت في حيز القضايا المنطقية حينها يقال لها تصدق أو تكذب. نعم في الجملة تصدق تكذب تكذب بالمجاز فيه فاصلة بينها وبين الواقع وهي القضايا القضايا. ولهذا نحن نبحث عن المعنى هذا المعنى هو يوضعنا في الواقع لكن تساهل قالوا الجملة تحتمل الصدق والكذب. لا الجملة لا تحتمل الصدق والكذب الجملة إما تفهم يعني لها معنى أو لا. الذي يحتمل الصدق والكذب هو القضايا. نعم ولهذا تجد أنت إذا قلت للعربي الماء لا يرفع العطش يقول لك غير صادقة. إذا قلت للفرنسي الماء بلغته لا يرفع العطش معنى بلغته وضع خاص وكلمات خاصة الماء لا يرفع العطش يقول لك كذبة. إذن ما دخل اللغة العربية باللغة الفرنسية. إذن إذا كان الصدق والكذب للجمل فتكون خاصية للغة العربية وخاصية للغة الفرنسية لا لأن الجملة العربية والجملة الفرنسية اتحدتا في المعنى هو الذي يحمل الصدق والكذب. هذه الدقائق عادة لا ترعى ولهذا يقول المؤلف التام يعني الجملة التامة وهو المحتمل للصدق والكذب يعني إذا طابق مع الواقع صدق وإذا لم يطابق فكذب. غير المحتمل لهما من الأمر وغير المحتمل لهما يعني للصدق والكذب من الإلزامات والآمر والنهي والاستفهام يعني هذه أدوات الطلب والتعجب والنداء وغير تام التقييد وغيره. يعني هنا قسم لك هذه الجمل نعم يعني جمل خبرية وجمل غير خبرية إنشائية. نعم وغير المحتمل لهما يعني الصدق والكذب من بيانية من الأمر والنهي والاستفهام والتعجب والنداء يا علي وغير تام التقييدي وغيره. غير تام تقييدي يعني التعريفات، يعني الجمل غير تامة تقييدية في الاصطلاح يسمى التعريفات. تقول إنسان وحيوان ناطق، هذه ليست قضية، هذا تعريف يسمى التركيبات التقييدية وغيره من هذا الأمر. وإلى هذا أشار بقوله بأقسامه، نعم تركيبات التقييدية وغيرها. غيره ظاهرا إشارة إلى التركيبات الوصفية، الجار والمجرور، مضاف المضاف إليه، هذه كلها ليست جمل تامة ولا تحتمل الصدق والكذب، لأن بعد لم تتو. قال ولا يعقل غيره، يعني يعقل من الكلام غير هذا. نعم أقول يريد أن الكلام إنما هو المنتظم من الحروف المسموعة، نعم ولا يعقل غيره، وهو ما أطبق عليه المعتزلة. الأشاعرة قالوا بالكلام النفسي، ولهذا المحقق الطوسي يقول ولا يعقل غيره، يعني الكلام النفسي للأشاعرة غير معقول أصلا، غير معقول. كلام النفسي هو العلم، فما عندنا كلام نفسي، عندنا العلم، نعم هو الإرادة. لماذا يسمى الكلام النفسي؟ إذن ولا يعقل غيره رد لمبنى الأشاعرة وهو الكلام النفسي، نعم، لأنه بعضهم يقول القرآن غير مخلوق، إذا لم يكن مخلوقا فكيف يتموضع في عالم العالم الإلهي، في السوق الإلهي، السوق الربوبي؟ يقولون هو الكلام النفسي، هو العلم في الحقيقة، نعم. فلا يعقل هذا الكلام، غير معقول. أقول يريد أن الكلام إنما هو المنتظم من الحروف المسموعة ولا يعقل غيره، وهو ما أطبق عليه المعتزلة وكذلك الإمامية. والأشاعرة أثبتوا معنى آخر سموه الطلب والكلام النفساني، غير مؤلف من الحروف والأصوات، لأنه في السوق الربوبي هناك ما في حروف وأصوات، لأن الحروف والأصوات مخلوقة حادثة. يدل هذا الكلام عليه، يعني هذا الكلام اللفظي المادي، علامة آية على ذلك الكلام النفسي، وهو مغاير للإرادة. نعم إذا قلت هو الإرادة يقول لا، وغير الإرادة، لأن الإنسان قد يأمر بما لا يريد، هذا نقض عليه. نعم لأن الإنسان قد يأمر بما لا يريد، إظهار لتمرد العبد عند السلطان فيحصل عذره في ضربه، ومغاير لتخيل الحروف، لأن تخيلها تابع لها ومختلف باختلافها، تخيل صورة حسية تتغير باختلاف المعطى الحسي، وهذا المعنى لا يختلف، وظاهر أنه مغاير الحياة، نعم، والقدرة وغيرهما من الأعراض. والمعتزلة بالغوا في إنكار هذا المعنى وادعوا الضرورة في نفيه، وقالوا الأمر إنما يعقل مع الإرادة وليس الطلب مغير لها، الطلب هو الإرادة، وحينئذ يصير النزاع هنا لفظيا. هذه المسألة تدخل في تاريخ علم الكلام، الكلام النفسي، انتهى الأمر. الإنسان يروح يطالعها بعد التكوين العلمي، خلي التكوين العلمي يكون في المباني، والمباني الصحيحة والقوية التي لها آثار معرفي والآثار سلوكي، آثار عملي على الإنسان وفي علاقته مع المجتمع وفي علاقته مع ربه. أما هذه المباني التي تجاوز الزمان فخليها في تاريخ علم الكلام أفضل، لا تدخل في النصوص التدريسية أو المتون التدريسية. المسألة الثامنة في البحث عن المطعومات، هنا فقط يتكلم بنحو الفتوى، أمور تصورية فقط، نعم. لماذا؟ لأن الشهودية، المطعومات أمور شهودية، فلا يمكن أن يدخل إلى عالم الاستدلال وكذا، فقط تحليلات فقط وتوضيحات تصورية. ومنها المطعومات، يعني كم الكيفيات المسموعة إلى المطعومات. ومنها المطعومات التسع الحادثة من تفاعل الثلاث في مثلها، تفاعل الثلاث يعني الكيفيات، يعني ما عندنا كيفية رطوبة ويبوسة وبرودة وحرارة، تفاعل هذه الكيفيات تحدث المطعومات. كيف يبين؟ أقول المشهور عند الأوائل يعني الفلاسفة أن الجسم إذا كان عديم الطعم، قد تسأل هذا السؤال لماذا دائما الأوائل والمدارس الأخرى أي لا، الفلسفة كانت جامعة لجميع العلوم في ذلك الزمن. نعم، فيها علم النفس، فيها الفيزيولوجية، فيها وفيها، يقولون الأوائل. نعم، لأنها أم العلوم. المشهور عند الأوائل أن الجسم إن كان عديم الطعام فهو التفه، يعني بدأ يقسم التقسيم التصوري. وتعد التفاهة من الطعوم التسعة، وإن كان ذا طعم يعني ليست تافها لم ينفك من أحد الطعوم الثمانية، وهي الحلاوة والحموضة والملوحة والحرافة والمرارة والعفوسة والقبض والدسومة. جيد، هذا تقسيمه. وهذه الطعوم التسع تحصل من تفاعل يشير إلى العلة التي عينتها التي أوجدتها. وهذه الطعوم التسع تحصل من تفاعل ثلاث كيفيات، هي الحرارة والبرودة والكيفية المعتدلة. نعم، بدون الكيفية المعتدلة لا يحصل التذوق في مثلها في العدد، أعني ثلاث كيفيات لا مثلها في الحقيقة، وهي الكثافة واللطافة والكيفية المعتدلة. فإن الحار إذا فعل في الكثيف حدثت المرارة، وفي اللطيف الحرافة، وفي المعتدل الملوحة، والبارد إن فعل في الكثيف حدثت العفوصة، وفي اللطيف الحموضة، وفي المعتدل القبض، والمعتدل إن فعل في اللطيف حدثت دسومة، وفي الكثيف الحلاوة، وفي المعتدل تفاهة. قد تقول كيف وصلوا إلى هذه الحقائق؟ أقول بمعاينة التجربة، يعاينون التجربة حين التذوق. هذه تقسيمات فقط، من أراد أن يتعمق فيها الآن يروح إلى الفيزيولوجية، نعم، وليس إلى الفلسفة القديمة. الفيزيولوجية أبدعت، أنا عندي كتب في هذا الأمر، في المخ والدماغ وعلاقته بالمعرفة وبالحس، بحوث حديثة في غاية الجمال والعمق. المسألة التاسعة في البحث عن المشمومات، انظر، لأن هذه المطعومات شهودية قسمها فقط، ومنها المشمومات ولا أسماء لأنواعها، لم ينعتوها بالأسماء هذه الأقسام هذه الأنواع إلا من حيث الموافقة والمخالفة. أقول من أنواع الكيفيات المحسوسة الروائح المدركة بحاسة الشم، ولم يوضع لأنواعها أسماء مختصة بها كما وضعوا لغيرها من الأعراض، بل ميزوا بينها من حيث الموافقة والمخالفة لطبيعة الإنسانية. فيقول رائحة طيبة يعني توافق طبيعة الإنسان، ورائحة ممتنة يتنفر منها الإنسان، أو من حيث إضافتها إلى المحل كرائحة المسك وهكذا، إما تقيدها بالمحل أو بالطبيعة الإنسانية. المسألة العاشرة في البحث عن الكيفية الاستعدادية، الكيفية الاستعدادية هي القابليات. تقول هذا الطالب عنده استعداد للدرس قوي، ذاك ما عنده استعداد، يعني ما عنده قابليات، الآن يسمى القابليات. نعم، استعداد والقابلية والقدرات كلها بمعنى واحد. قال والاستعدادات المتوسطة بين طرفي النقيض، يعني بين طرف الوجود والعدم، يشتد الاستعداد ويضعف، يشتد يذهب إلى الوجود ويضعف يتجه نحو العدم. والاستعداد يتقوى، معنى الطالب يقول أنا لم أفهم الدرس، لا يحكم على نفسه أنه عديم الاستعداد، لا، إذا واظب واجتهد هذا الاستعداد ينفتح ويتقوى. أقول لما فرغ من البحث عن الكيفية المحسوسة شرع في القسم الثاني من أقسام الكيف الأربعة، وهي الكيفية الاستعدادية، وهي ما يترجح به القابل. نعم، قابل يعني شيء يحمل هذه القدرات وهذه الاستعدادات في أحد جانبي قبوله، وهي متوسطة بين الطرف النقيض عن الوجود والعدم. يعني أنت عندك قابلية أن تكون مجتهدا، فأنت إما أن تتجه تدريجا نحو الاجتهاد وهذا هو الوجود، وإما أن لا تتخلى عن هذا الأمر فلا تصير مجتهدا، يعني الاجتهاد ينتفي مطلقا. نعم، وذلك لأن الرجحان لا يزال يتزايد، يعني يشتد نحو الاجتهاد في أحد طرف الوجود، يعني الاجتهاد والعدم أو عدم الاجتهاد، إلى أن ينتهي إليهما، إما إلى الاجتهاد أو لا. فذلك الرجحان القابل للشدة والضعف، هذه من خاصية القابليات والاستعدادات أنها تقبل الشدة والضعف، خلاف الإمكان المهوي، هذا يسمى في أقسام الإمكان الإمكان الاستعدادي. نعم، فقط الفرق بين الاستعداد والإمكان الاستعدادي في هذه الإضاءة. فما جيدا، أنت ترى النخلة المثمرة في الفسيلة تقول لها إمكان استعدادي، يعني يمكن هذه الفسيلة توضع في شروط موضوعية وتصير نخلة مثمرة، يعني قياس النخلة إلى الفسيلة، ثم تقول بأي ملاك صارت الفسيلة نخلة حين التكامل والتطور والشدة، تقول لقابلية فيها. إذن الاستعداد هنا تراه في الفسيلة، أما إذا قست النخلة إلى الفسيلة تقول إمكان استعدادي. هذا هو الفرق، فالفرق بين الإمكان الاستعدادي والاستعداد فرق لحاظي. إذا ركزت على الشيء قابل للتكامل حتى يصل إلى غايته تقول هذا استعداد، إذا قست الغاية يعني النخلة إلى الفسيلة تقول لها إمكان، يعني ممكنة بالإمكان الاستعدادي، يعني يمكن أن تصير نخلة وتتعين. نعم، من يحمل هذه القابلية أو الاستعداد هي الفسيلة. نعم، يقول لأن الرجحان لا يزال يتزايد في أحد طرفي الوجود والعدم إلى أن ينتهي إليهما، إما الاجتهاد أو عدم الاجتهاد، فذلك الرجحان القابل للشدة والضعف، قلت لكم هذه خاصية للإمكان الاستعدادي أو للاستعداد، ليست موجودة في الإمكان المهوي. المتوسط بين طرفي الوجود والعدم، نعم، هو الكيف الاستعدادي. نعم، يعني الكيف الاستعدادي يعني قابلية الاجتهاد، قابلية أن يصير طبيبا، قابلية أن يصير سياسيا كبيرا، وطرفها الوجود والعدم، إما أن يتجه إلى الكمال أو يتجه إلى عدم الكمال. وهذا الرجحان إن كان نحو الفعل فهو القوة، وإن كان نحو الانفعال فهو لا قوة. نعم، فأنت هذا الرجحان يعني تتحرك نحو الاجتهاد، وهذا الاجتهاد يشتد مع الزمن حتى تصل إلى نهايته، هذه القوة، أنه قوة عنده قوة للاجتهاد. وإن كان نحو الانفعال فهو لا قوة، يعني يتدحرج نحو الطرف النقيض، يعني لا اجتهاد فلا قوة، تقول ما عنده قوة أن يكون مجتهدا. المسألة 11 في البحث عن الكيفية النفسانية، هذه من البحوث الجميلة تنتمي إلى علم النفس الفلسفي. نعم، قال والنفسانية حالة أو ملكة، حالة يعني قد تزول والملكة راسخة. أقول هذا هو القسم الثالث من أقسام الكيف، وهو الكيفية النفسانية، يعني شؤونات النفس. نعم، ونعني بها المختصة بذوات الأنفس، إما نفس نباتية أو حيوانية أو إنسانية، وهي إما أن تكون سريعة الزوال وتسمى حالا، مثلا الإنسان يخجل ويحمر ثواني ودقائق وتنتفي هذه الحالة لسرعة زوالها، وإما بطيئة الزوال وتسمى ملكة، مثلا عنده ملكة الاجتهاد. نعم، والفرق بينهما ليس بفصول مميزة بل بعوارض خارجية، يعني ليست أنواعا، وربما كان الشيء حالا ثم صار بعينه ملكة إذا اشتدت الصفة، اشتدت الكيفية من الحال إلى الملكة. من أجمل البحوث هي الكيفيات النفسانية. المسألة 12 في البحث عن العلم بقول مطلق، لأن العلم الكيفيات النفسانية، يعني دخل إلى نوع من أنواع الكيفيات النفسانية أو مصداق من مصادقها، وهو العلم يعني الكاشفية، فجاءت المناسبة إلى ذكر العلم، شيء جميل. هنا العلم بالحمل الأولي، لا يشير إلى علم الله تعالى وعلم الإمام وعلم الإنسان المتميز كالمجتهد والفيلسوف أو علم العامي، لا، هنا العلم بالحمل الأولي، يعني ماهية العلم. فهو عرض كيف النفساني هو الكاشفية يعني المرآوية. قال: منها العلم وهو إما تصور أو تصديق جازم مطابق ثابت. يعني إذا قلت تصور تصديق ذهب إلى العلم، العلم الحصولي، لا قسم العلم إلى حضوري ثم حصولي، حصولي إلى تصور وتصديق، ثم التصور بديهي نظري، تصديق بديهي نظري، النظري يقيني غير يقيني، وهكذا تأتي الأقسام. أين قسم هذه البحوث بطريقة رائعة؟ في كتبه الفلسفية، وليس هنا، كتب الفلسفية أبدع في التقسيم. نعم، إذن العلم هنا يعني العلم الحصولي. نعم، فقط إضاءة مهمة جدا هنا وقليل من يلتفت إليها. ليس العلم الذي يقسم إلى تصور وتصديق أبدا، جازم مطلق أو ليس بجازم، ليس العلم. العلم واقعية خارجية، عرض، والأعراض واقعيات خارجية لا تقسم لا إلى تصور وتصديق. هل الواقعيات الخارجية تقسم؟ لا، لا تقسم إلى تصور وتصديق. إذن من يقسم إلى التصور وتصديق؟ متعلق العلم يعني المعلوم. كلما كان هناك علم كيف نفساني يعني نورانية في النفس، هذه النورانية النفس تجد أنت المتعلق ما تشير إليه في أفق نفسك، إما أن يندرج تحت مفردات تصورية وإما تحت قضايا تصديقية. إذن هذا التقسيم تقسيم مجازي، يعني باعتبار المتعلق يعني المعلوم بالذات الذي يشير إلى المعلوم بالعرض الواقع الخارجي. هذه سجلها جيدا عندك، قليل من يشير إليها. نعم، السيد العلامة في النهاية ظاهرا أشار إليها إشارة خفيفة. قال: منها العلم وهو إما، اكتب باعتبار المعلوم يعني ما يؤول إليه العلم، لأن العلم قصدي، intentional يعني قصدي، يعني العلم نحن نسميه القصدي يعني ذو إضافة يؤدي إلى المتعلق المعلوم بالذات في أفق النفس. المعلوم بالذات يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع. إما التصور يعني مفردات فقط، وهذه التصورات تقسم إلى مفردات ساذجة، سماء، ماء، ذهب، فضة، ملك، وإما لا تركيبات تقييدية هي التعريفات، وإما صفة وموصوف، مضاف ومضاف إليه، جار ومجرور، جزء الشرطية، هذه كلها تدخل تحت التصورات. أو تصديق يعني انعقدت القضية، ما يسمى في اللغة ما يصح السكوت عليه. هناك إذا قسناها إلى الواقع الخارجي تكون صادقة أو كاذبة، ثم مقدار هذا الصدق قد يكون صدقا يقينيا، قد يكون أدنى من صدق اليقيني. نعم، قد يكون جهلا مركبا، وقد يكون لا، ليس جهلا مركبا إلا أنه دون الجزم المائة بالمائة. فنذهب إلى إما الظن فوق الخمسين، أو خمسين ما يسمى الشك يعني الشك التصديقي، وإما الوهم التصديقي. نعم، أقول ها من الكيفيات النفسانية العلم، قلت لكم العلم من مصادق الكيفيات النفسانية، من أجمل المصادق بل أروع المصادق، وقسمه إلى التصور. ليس العلم الذي يقسم، قلنا المعلوم بالذات، وهو عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن. نعم، إذن افهم جيدا، العلم الحصولي حضور الأشياء الخلقية في أفق الفاهمة، يعني في أفق الإدراك. أول مسألة تفهمها في العلم هذه النقطة الجميلة، يعني صارت الأشياء في نشأة أخرى، فلا يمكن أن تتصور أن تأتي بخصوصيات النشأة الخلقية في النشأة الإدراكية. إياك أن تشتبه هذا الاشتباه. في مطابقة نعم، ولكن تلك نشأة وهذه نشأة أخرى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.